من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين، النور المبين محمد، وعلى آله الأنوار أنوار الهداية لرب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه صحيحة عمر بن حنظلة، والتي هي كما مر رواية مركزية في باب القضاء، وأيضا رواية مركزية في باب التعارض والمرجحات. وكما مر أن مركزية رواية دون أخرى عند طبقات مشهور العلماء أن المضمون له أهمية لا يرقى إليها الصدور والسند. الصدور والسند أحد القرائن، أما المضمون إذا طابق أصول محكمات في الكتاب والسنة هذا المضمون يجد رتبته أكثر. أصلا من البراهين البينات على أن المضمون يقدم على الصدور أن الخبر الظني المعتبر الصدور خبر الواحد الخاص عند المسلمين كافة إلا من شذ من الفريقين يخصص عموم الكتاب، مع أن عموم الكتاب يعني نفس صدور الكتاب مو قطعي، بس يعني أصلا عموم الكتاب وحياني، ومع ذلك هذا خبر صدوره ظني. شوف ما يعبأ بالصدور بقدر ما يعبأ بالمضمون، وهذا يعني برهان بنفسه مستقل على أن المدار عند كافة حتى مذاهب المسلمين على الصحة الثبوتية قبل الصحة الإثباتية. الصحة الثبوتية الحجية الثبوتية المطابقة الثبوتية أكثر عندهم من الصحة الإثباتية اللي هي الصدور أو الدلالة. هذا يعني وليس هذا فقط شاهد، شواهد دامغة كثيرة، وهذا على إتحال من ثم يدعم مسلك المشهور ومسلك حتى القدماء إلى المحقق الحلي من المفيد والصدوق له على إتحال. فنرجع، فهناك كما مر بنا عدة تساؤلات أو إشكالات أو إثارات على هذه الرواية، أن رغم أنها محط نظر ومحل اعتماد الأعلام كلهم، بس كيف يعني أنه هي واردة في القضاء كيف تعدل لباب الرواية؟ عندنا ثلاث أبواب كما مر، باب القضاء وباب الفتوى وباب الرواية وباب رابع بعد، في باب رابع نعم بعد في باب رابع، باب الولاية يعني السلطة التنفيذية، حكم تنفيذي وحكم قضائي وحكم فتوائي تشريعي ورواية، أربعة أبواب. فهذه إذا واردة في باب القضاء، أو قل باب السلطة، السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، إني جعلته عليكم حاكما، ما ربطها بالمستند العلمي باب الرواية باب الرواية لا سلطة تشريعية ولا سلطة تنفيذية ولا سلطة قضائية، مستند علمي، موازين علمية. نعم، فهذا تساؤل. تساؤل آخر كما مر بنا، كيف يجعل قاضيان قاضيين أو قاضيان في حظ بعضهم؟ تساؤل ثالث، كيف يجعل ميزان المتخاصمين أنفسهما؟ هذا تساؤل آخر. تساؤل رابع بعد مر بنا، كيف يقدم الترجيح بصفات الراوي على الشهرة؟ بينما المشهور عندهم الشهرة تقدم على صفات الراوي. هذه تساؤلات في الرواية. نبدأ بالتساؤل الأول لكي يعني يترتب تقريب دلالة الرواية. نعم، بالنسبة لباب الفتوى، الحكم الفتوائي، وباب الفتوى وباب القضاء، باب القضاء وباب الفتوى وباب الرواية، ما الصلة بينهم؟ هذا البحث ماهوي تحليلي وليس يوقف عليه على مستوى سطح الروايات، ألفاظ الروايات، يعني يحتاج لبحث فهم تحليل. ما الصلة بين باب القضاء وباب الفتوى وباب حتى ما الصلة بعد بين باب الحكم التنفيذي أو الولاية والحكم القضائي والحكم الفتوائي وباب الرواية؟ هي أربعة أبواب، ما الصلة بينها؟ هذا التساؤل هنا في هذه الرواية ليس خاص بهذه الرواية. في المكاسب المحرمة في جملة من الموارد، أو مو فقط المكاسب المحرمة المكاسب المحرمة كمثال نموذجي، وإلا هو لا كل أبواب الفقه بعد واحد يقول. ما الفرق بين نعم باب القضاء، حكم القضاء والحكم الولائي والحكم الفتوائي والرواية، ما الفرق؟ ولماذا نبحث عن الفرق؟ مثلا تحريم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تحريمه لأكل الفرس والحمير والبغال في خيبر لعل، العام فهموا من هذا أنه تحريم فتوائي، فتوائي يعني حكم تشريعي ثابت، حكم تشريعي ثابت، هكذا فهموا. بينما أئمة أهل البيت عليهم السلام بينوا أن هذا لم يكن حكما من رسول الله صلى الله عليه وآله تشريعي فتوائي. طبعا معنى الفتوى بين قوسين، مهم بعد هذه نكتة مهمة بين قوسين، الفتوى لا تعني فتوى الفقيه، الفتوى مطلق بيان التشريع يسمى فتوى. يستفتونك عن النساء، قل لا النساء قل لا يفتيكم إن امرؤ هلك وليس كذا كذا، فيفتي الله، شلون يفتي الله؟ من هالمعنى يعني بيان التشريع، البعد التشريعي، السلطة التشريعية في الأصل لله تعالى، وهذا التشريع حكم من الأحكام. فخلطوا العامة بين ماذا وماذا؟ بين خلط بين الحكم التشريعي الفتوائي وبين الحكم الولائي. نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل الفرس والحمير والبغال، لأن الدواب المسلمين اللي هو مركبات عسكرية يعني حق الحرب والقتال، إذا نفذت ما يكون عندهم قوة، فمنعنا، لأنه حرمة مثل حرمة أكل الخنزير والميتة وكذا، ذاك شيء وهذا شيء. شوف لعب حكم الولائي والحكم الحكم الولائي أو الصد أو الحكم التنفيذي. الشيخ محمد حسين كاشم الغطاء عارضة الذوقية متينة على كل مثل جدة الشيخ جعفر فيروز، عند بيان لطيف يقول بأن هذا الثاني عندما قال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله حلال كذا وأنا أحرمهما، يقول المفروض ذول الجمهور يفتهمون أن هذا تحريم من باب سياسة، حكم سياسي سموه، ما يريد يوجه ذي، يقول ليش هم أخذوا حرمة تشريعية ثابتة؟ طبعا هم حاولوا أنه شنو يقولون بأنه لا، هاي التحريم في زمن رسول الله موجود، ويمكن موجود في زمن رسول الله، أمر بها ثم نهى عنها ثم أمر بها ثم نهى ثم أمر بها، لكن نهي رسول الله على فرض وجوده في بعض الموارد مثل تحريم الإمام الصادق. الإمام الصادق حرم على أبان بن تغلب وواحد آخر بعد من زعماء فقهاء علماء تلاميذ الكبار للباقر والصادق، وما شاء الله أبان بن تغلب عنده يعني ميراث كبير قوي جدا في هذا المجال في باب المنقطع، فقال حرم علي الإمام الصادق، قال أنت تدخل علي كذا توجب شهرة يعني على الإمام الصادق، فإذا دخلت المدينة في المدينة المنورة أنا حرم عليك أنت وفلان، مسافرين بس مو هيك شوي شوي. فالمقصود هذا تحريم الإمام الصادق على أبان المنقطع في المدينة المنورة هو مو هذا تحريم تشريعي، هذا تحريم ولائي بما هو والي الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وله قصص عجيبة غريبة أبان في المجال ما شاء الله، أي مع أنه رئيس الطائفة يعني من رؤساء الطائفة في الكوفة، بس ما شاء الله في المجال جليء يعني أبدا ما لا تأخذوا في الله لومة لائم. على أي حال فله قصص أفلام يعني واقعا عجيبة يعني أبان في المجال، واحد يقرأ يتعجب رغم لأنه النجاشي يذكر في ترجمة أبان كان إذا أتى مسجد النبي بقية حلقات التدريس يعني ما عدا الإمام طبعا بلا شك تختلي كلهم يلتمون على حلقات تدريس أبان، وكان يقول للإمام الصادق أو الباقر إني أحب أن يكون في شيعتي مثلك اجلس أفتي الناس وكذا في المسجد، يعني هكذا شخصية يعني عظيمة. المهم فهذا تحريم الإمام الصادق عليه في المدينة المنورة هو مو تشريع، هاي شيء يسمونه تحريم تنفيذي أو قوة يعني مثل ما، ففرق بين الحكم اللي تصدره السلطة التنفيذية وزارية وبين الحكم اللي تصدره البرلمان أو المحكمة الدستورية أو الدستور، شوف الفرق بين الحكمين. ومن هذا القبيل في موارد عديدة من هذا القبيل في الباب الفقه. طبعا عند علماء الإمامية حسيمة في الآونة الأخيرة بعد ما نشط بحث الفقه السياسي في الفقه أخذوا يعني المعاصرين ربما يثيرون اعتراضات علمية أن جملة من الأحكام التي استنبطها المشهور أنها حكم تشريعي ثابت بعضها لعل من باب الحكم الولائي أو قل التنفيذي أو قل السياسي الولائي لأهل البيت، لا أنه من باب الحكم الثابت. طبعا في هذا المجال السيد الخميني نستطيع أن نقول يعني تشدد في هذا هاي الضابطة. كثير من الموارد التي يعتبرها المشهور سموك يعني بمعنى أغلب الأحكام، لا يعني كثير مو أغلب ولا أكثر، بس كثير مو موارد 10 و20، موارد عديدة بنى عليها المشهور أنها حكم تشريعي ثابت. السيد لا، بنى أن هذا حكم تدبيري ولائي عبر عنه. شوف الآن هذه بعد بحث حساس، الفرق بين الحكم التنفيذي التدبيري أو السياسي. لما يقول سياسي معناته تلاعب بالموازين، لا، سياسي باب التنفيذي الحكم الولاية التنفيذي سنخه يختلف عن التشريعي. التشريعي فيه ثبات، الفارق سنخوض فيه، لكن الكلام بأنه بالتالي عندنا أسناخ من الحكم 4، أسناخ من الحكم بالتالي. وهذا مهم طبعا، التفات إلى هذا شيء مهم. طبعا أيضا في قاعدة أن الأصل الأول في الأحكام التي نتلقاها من العلم، حتى العام عندهم هذه القاعدة مسلمة، الأصل إذا تردد الفقيه أن يكون حكم تشريعي ثابت، كون حكم لا يلزم مؤونة ليس أنه، بل الحكم الولائي للنبي وللأئمة ما يمكن للفقيه أن يرفعه إلا بدليل، حتى لو افترضنا ولاية. هاي بعد نكتة أخرى بحث، أن الحكم الولائي للنبي أيضا لا يمكن رفعه. أمثل لكم بماذا؟ مثل الآن إبرام عقد معين مع الصين يتجاوز البند السابع، حسب بند 70 يسوون، ويتجاوز الأمم المتحدة، ويتجاوز البنك الدولي، ويتجاوز أي عقوبات يمكن يفرضوها. أبدا بعد المقايضة الآن حل دي الألاعيب كلها. هذا عقد، إذا تجي حكومة أخرى يمكن أن تلغي أو لا تلغي. بعض الأحكام، نلتفت هذه النكتة، بعض الأحكام، لأن الآن تخويف بالعقوبات الحمد لله فقاعة تبخرت، أي بعض الأحكام حتى التنفيذية ليس للحكومة اللاحقة أن تلغي الحكم التنفيذي لأبرمة الحكومة السابقة. هي نقطة مهمة، مو كل الأحكام. الآن صوب البرلمان بقانون أو الحكومة أنفذت بقانون كذا كذا، يجي برلمان آخر أو يجي حكومة أخرى تلغي ذاك، لا ليس لها. في بعض الأحكام طبيعتها إذا أبرمت سواء كانت تشريعية أو تنفيذية غير قابلة للرافع. شنو ضابطتها؟ ما لي الخوض فيها، في علم القانون موجود، هو عاد يلتفت له. ولا إذا كان كل حكم مثلا أبرمت حكومة معينة حاكم معين يمكن أن يتملص منه الحاكم والحكومة اللاحقة، أصلا ما بقى حجر على حجر، أكو خاصية. أنا ما أريد أدخل في هذا المعمى والتفاصيل، فقط إجمالا أريد أقول أن هذا البحث اللي أثير الآن في صحيحة عمر بن حنظلة بحث عميق واقعا، هي صحيحة عمر بن حنظلة مو صحيحة، رواية كألف رواية مهيمنة على أبواب عجيبة، هي وهي دليل أن عمر بن حنظلة هذا مو واحد سهل، فرد عقلية عجيبة غريبة. يعني حتى بعض الأعلام قال في بعض الأبحاث هذا ابن حنظلة يظهر أنه قوته ربما أفقه من زرارة أو غيره من الأعلام محمد المسلمين، هيك شيء سعة أفق ونظر مو سهلة، وإن كان زرارة طود عظيم على أي حال هو محمد المسلم وغيره. فالأهمية هنا في المقام أن نلتفت إلى أن عندنا أربع أبواب وليس باب واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، أربع أبواب. يجب على الفقيه أن يلتفت بين الفرق بين الأبواب وشنو الضابطة. إنما خضنا في أمثلة من باب شوية توضيح المطلب، ليس دخول تفصيلي. تفصيلي بحث طويل عريض يبحث في باب القضاء وأبواب أخرى سيما باب القضاء. جيد، فما الفرق بين الحكم الحكم التنفيذي أو يسمونه الولائي أو يسمونه السياسي أو يسمونه التدبيري؟ كم اسم الحين صار؟ أربعة أسماء للحكم السلطة التنفيذية، أربعة أسماء اصطلاحية عند الفقهاء. طبعا الحكم التنفيذي والتدبيري والسياسي يعبر عن الباب المتغير في الشريعة، مفهوم جدلية الثابت والمتغير في الشريعة. أحد الأبحاث المهمة الحساسة في جانب المتغير في الشريعة هي قضية الحكم التنفيذي أو الإجرائي أو هاي بعد اسم سادس أو خامس أو الولائي أو السياسي أو التدبيري. ما الفرق بين هذه الأبواب؟ طبعا هناك مسلك عند الإخباريين يقولون بأن كل دي الأبواب إجمالا شيء واحد، سيما الفتوائي والقضائي مع الروائي. يدعي الإخباريون جمهورهم كذا أن العلماء رواة ولا حجية للعلماء وراء أنهم رواة. طبعا هذا مسلك خطير، يعني ليه تداعيات علمية في بحوث كثيرة أن حجية العلماء فقط لكونهم رواة. يعني الفقيه ليس له إلا أن يكون ناقل للرواية، هذا قول. سنعود إليه هذا القول، سنعود إليه. قول آخر بأن هذه الأبواب شيء واحد، ما هي واحدة بس مو من باب الرواية، من باب آخر. قول آخر ثالث أن هذه الأبواب متباينة تماما، الأربعة لا صل، يعني لا متباينة، ماهية متباينة عن بعضها البعض. قول آخر وهو اللي نعتمده أن هذه الأبواب لا هي متباينة ولا هي متحدة ولا هي رواية، بل جنس نوع، جنس نوع، طبقات من الأجناس والنوع كما سيأتي بيانه. شوف هذا بحث تحليلي صناعي ما وراء الألفاظ، يعني يقوم به الفهم مو يقوم به السمع. خب دعونا نناقش هذا الكلام مع الأخباريين. المنسوب للأخوانين أن العلماء والفقهاء ليس لهم دور إلا الرواية. هذا يعتمد على ماذا؟ هذا المبنى دقق جدا بحث صناعي مهم. قلت لك هذا البحث أخطبوطي في الأبواب الفقه كلها، اجتهاد تقليد في الكذا، بحث هيمني أثاره العلماء. هذا المبنى عند الأخباريين بالدقة يرجع إلى ماذا؟ هذا يرجع إلى فهم خاطئ لمعنى مدرسة النص الإلهي في مقابل مدرسة الرأي، وفهم خاطئ لمعنى مدرسة الرأي مرارا كرارا. نقح كثير من أعلام الإمامية المحققين في علم الأصول وعلوم أخرى أن معنى النص الإلهي ليس اللافظ، النص الإلهي عن الوحي بكل طبقاته. المعنى النص الإلهي مدرسة النص يعني الوحي الإلهي، وحي إلهي كل يشمل كل الطبقات المعاني اللامتناهية، كل هذا وحي، كل ذلك وحي. هذا علم التفسير وعلم الكلام يثبتان هذا المطلب. شوف هاي معلومة ما يثبتها علم الأصول بنفسه ولا علم الفقه بنفسه، من الذي يثبتها؟ علم الكلام وعلم التفسير، هي تبادل الخدمات العلمية بين العلوم الدينية. كيف؟ لأنه مثلا في التفسير تأويل القرآن من القرآن، كثير من المفسرين أو من الفقهاء أو من المتكلمين يظنون أن القرآن فقط التنزيل، وهذا اشتباه كبير. تأويل القرآن من القرآن، تنزيل القرآن من القرآن، تنزيل القرآن بعض القرآن، تنزيل القرآن شنو؟ بعض القرآن. هذا الذي يقال تحريف الكتاب، تحريف الكتاب، تحريف الكتاب، روايات كثيرة بين الفريقين موجودة، وأن أميرهم لم يجمع الكتاب كامل كاملا كاملا إلا فقط علي بن أبي طالب المفيد رحمة الله عليه والشيخ جعفر كاشف الطاوع وثلة من الفحول. يقول المراد بتأويل القرآن وتنزيله، يعني تأويل القرآن من القرآن، ذاك أولئك حذفوا التأويل وأبقوا التنزيل. شلون؟ حذفوا التأويل وأبقوا التنزيل، وهذا تحريف، تحريف خطير. لما؟ لأن القرآن يقول خطورة التأويل أنه بعضية في القرآن أعظم من التنزيل. التنزيل طرف الحبل، التأويل متن أبعاض الحبل، حبل الله. المهم هذا بحث عجيب غريب في معارف الدين يضفي بظلاله على الأصول، على الفقه، على على على. شوف هاي المفردة التفسيرية والعقائدية، أن النص ما هو جدا، هذا مبحث حساس جدا، مو جدا عفوا، جد جدا جددا، يلا بعد أكثر التأكيد على جددا، مو جدا بس جدا. مهم أبو حنيفة كان والعياذ بالله يعني مع أنه تلمد على الإمام الصادق وما يترك الإمام الصادق، يجي وروح يجي وروح إلى آخر حياة الإمام الصادق، فكان يعني ينبذ والعياذ بالله الإمام الصادق، يقول هذا رجل إخباري صحفي، صحفي بالاصطلاح القديم، هي قضية الإخبارية والأصولية مو من زمن الأئمة موجودة، صحفي بناء صحفي بناء أخبار يعني اللفظ والتنزيل. فوصل هذا الكلام الاعتراضي للإمام الصادق، فابتسم، ابتسم الإمام الصادق فقال نعم صحف السماء مو صحف الأرض. صحف السماء يعني ماذا يشير الإمام صادق؟ يعني هاي طبقات من بحور المعاني ما يدركها البشر لا أبو حنيفة ولا غيره. ما هي نكتة إن شاء الله نواصل الحديث عنها، أن هذا الرأي اللي ذكره الإخباريين تداعيات شلون وخطأ أصل معنى النص ما هو، والراوي شنو دوره والفقيه شنو دوره، شو مرتبط بدور الراوي ودور الفقيه. وصلى الله على محمد وعلى آله.